بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا نعتذر على التأخير لأمر طارئ، وقد توقفنا عند البيت 25 في هذه المنظومة، في قول الناظم رحمه الله: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. وفي بعض النسخ: والخطأ والإكراه. وفي بعض النسخ: والخطأ والإكراه. وهما بمعنى واحد، لكن يعني مما يلزم في النظم تسكين الطاء هنا مشددة، ولا مانع من تحريكها. قوله: والخطأ أو الخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، أي أن مما أسقطته الشريعة من حيث الإثم الخطأ. والخطأ هو ما يفعله الإنسان بلا قصد، يعني ربما يفعل أمرا غير مقصود. والإكراه ما يفعله لكنه مسلوب الإرادة، يعني أكره على فعله وهو لا يرغب، كمن أكره على البيع والشراء وإلا كان يهدد بالقتل أو البيع والشراء، أو يهدد بالقتل أو يطلق، يعني إبرام العقود تحت تهديد السلاح، فيكون مسلوب الإرادة. والنسيان، النسيان ما ينساه الإنسان من ترك أو فعل شيء ناسيا، والنسيان يجري على الترك وعلى الفعل أيضا. كل هذه الأعمال خرجت عن الإرادة والاختيار، لأن من شروط العمل الذي يترتب عليه الإثم ويترتب عليه الضمان أو يترتب عليه العوض، لا بد أن يكون الإنسان ماذا؟ مختارا. لا بد أن يكون مختارا، فيكون له إرادة متضمنة الاختيار، ويكون له اختيار في ذلك. أما إذا كان مسلوب الاختيار، وهذا يكون إما نسيانا أو خطأ أو يكون مكرها، فإنه لا إثم عليه. والدليل على هذا قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. فهذه أدلة تدل على أنه لا يأثم من أخطأ أو من أكره أو من فعل شيئا ناسيا، فلذلك إثمه إذا كان فيه إثم يسقط عنه، أسقطه معبود الرحمن. لكن هذا الخطأ والنسيان والإكراه لا يرفع من الإنسان أو لا يرفع عن الإنسان الضمان، لا يرفع الإنسان الضمان. فربما أخطأ في قتل أو أخطأ في إتلاف في شيء، فإنه يضمن هذا. فلذلك عندنا أنواع القتل: قتل العمد وقتل ماذا؟ خطأ وشبه العمد. قتل العمد وقتل خطأ وشبه العمد. قتل الخطأ ماذا عليه إذا قتل خطأ؟ إذن يرفع عنه الإثم. وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني لا يتعمد المؤمن قتل أخيه المؤمن، فيكون مرفوعا عنه الإثم، ولا يلزم ولا يجي ولا يكون في حقه القصاص، لكن يلزمه ماذا؟ الدية والضمان، وهو الدية. كذلك لو أتلف مالا كسر شيئا بغير قصد، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن. إذا نسي أيضا وأتلف مالا، إذا فعل شيئا مكرها أيضا يضمن في هذه الأحوال، لكنه أسقط الرحمن عنه الإثم لأنه مسلوب الإرادة. لذلك الإثم والأجر والثواب يكون لمن فعل شيئا باختياره وماذا؟ إرادته. لكن مع الإثم يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. إذن الحاصل أن الإثم مرفوع عن هؤلاء الثلاثة. وأما الضمان إذا أتلف نفسا أو أتلف مالا فيضمنون بذلك من وقع منهم هذه الأفعال الثلاث، أو وقع منهم فعل من أحد أسباب هذه الأسباب الثلاث، لأن الضمان مرتب على نفس الفعل سواء قصد أو لم يقصد، وأما الإثم فإنه متعلق بالمقاصد. وهذه القاعدة تناسب ما سبق في البيت السابق في قوله وسائل أمورك المقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد، فتكلم عن المقاصد وأن الإنسان لديه قصد وإرادة في الفعل واختيار وتصرف، هذه الاختيار والإرادة والتصرف مما يترتب عليه الأحكام سواء في الضمان وفي غيره وفي الإثم أيضا، لكنه بدون قصد يرفع عنه الإثم يبقى الضمان. ثم قال ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع، هذه من القواعد أو أيضا الفقهية المتعلقة بمسائل التبعية، مسائل التبعية. وهذا الأمر يدخل فيه أحكام كثيرة، لكن هناك أحكام ليس فيها تبع، يعني أحكام تستقل بنفسها، وهذا الأمر الذي يستقل بنفسه ليس فيه تبع لا يندرج تحت هذه القاعدة. لكن هناك مسائل فيها تبع، مثل ماذا؟ من أراد أن يبيع دابة لا حمل فيها فهذه مستقلة لوحدها يبيع هذه الدابة، لكن بعض الدواب يكون فيها ماذا؟ حمل، يبيع شاة فيها حمل، الحمل لوحده مجهول أو معلوم؟ مجهول، ممكن حي ممكن ميت ممكن ذكر ممكن أنثى، والأسعار تختلف كان ذكرا أو أنثى إلى آخره. إذن لا يجوز بيعه هذا المجهول، لأن من شروط البيع أن يكون المبيع ماذا؟ معلوم. لكن لو بعنا الشاة وما فيها من الحمل أصبح هنا البيع معلوم من حيث أصله، والتابع هنا أصبح تابع للأصل فلا ينظر إليه، لا ينظر إليه. مثل من يبيع بيت، الآن بيت مبني، لكن هل نعلم أساسية أساس البيت كيف وقع أو كيف حصل؟ لا نعلم، مدفون. فلذلك هذه الجهالة معفون عنها، لأنها إما يسيرة كالتي قواعد البيت أو تبع المعلوم كبيع الحمل تبع الأصل، تبع ماذا؟ الأصل. كبيع النخل أيضا، النخل لا يجوز بيع، نهى النبي عليه الصلاة والسلام بيع الثمر قبل بدو صلاحه، لكن لو بدا صلاحه ممكن أن يقطف ويباع له، وأيضا لا بد من وزنه، إذن الصالح لا بد أن يكال ويوزن ويباع، فلا يباع على رؤوس النخل. لكن لو بعنا المزرعة كاملة، الأرض بما فيها من شجر ونخل وزرع وما فيها، سواء كان الزرع أو الثمر فيها تام أو غير صالح، يجوز بيعه تبعا لأي شيء؟ لأصله. وهذا هو المراد، ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع، يعني التابع تابع، هنا يجوز بيعه إذا كان تابعا لأمر معلوم، وإذا كان مستقلا بنفسه هذا التابع وكان غير مستوفي للشروط الصحيحة فإنه ماذا؟ يسقط، كما قلنا في بيع المجهول. وهذه من القواعد التي تباع أو التي دائما وأبدا ترد فيها مسائل كثيرة في مسائل البيوع، وخاصة في اشتراط المبيع أو المنفعة أيضا، أن تكون المبيع معلوم وأن يكون أيضا تكون المنفعة معلومة. أيضا القاعدة التالية قال والبيت التالي في النظم، وهو إذن يقرر قاعدة من قواعد الشريعة، فقال والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشارع الشريفي لم يحد. وهذه أيضا من القواعد الكلية، قاعدة ماذا؟ العرف معمول به، قاعدة العادة محكمة، تسمى أيضا قاعدة ماذا؟ العادة محكمة. وقلنا هذه من القواعد الكبرى الكلية الخمس، إضافة إلى قاعدة الأمور بمقاصدها واليقين الذي مر معنا ولا ضرر ولا ضرار، أيضا قاعدة العادة محكمة أو قاعدة العرف تسمى. القاعدة التي قبلها تابع تابع من القواعد الكلية لكنها ليست من القواعد الكبرى، من القواعد الكلية لكن ليست من القواعد الكلية الكبرى. هذه القاعدة لا، من القواعد الكلية الكبرى. فالعرف معمول به، العرف معمول به إذا ورد. هناك أحكام وردت من الشرع بينها الشرع، لم يرجعها إلى العرف، لم يرجعها إلى العرف. مثل ماذا؟ مثل شروط الزواج، عقد الزواج، لا بد من ولي وشاهدي عدل، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. إذن هناك ولي لا بد، ولا بد من شهود. وأيضا بعض العلماء ذكر من واجباته المتممة له المهر، لكن لو لم يسمي المهر يبقى لها مهر ماذا؟ مهر المثل. طيب، هل حدد الشارع مقدار مهر المثل؟ لم يحدده. فإن أحسنت، فإن في الزمان يتغير، اليوم نتعامل بالدينار والدولار والعملات والجنيه وغيرها، فالسابق كانوا يتعاملون بالذهب والفضة، أو كانوا يتعاملون بأشياء أخرى أيضا من المهر الذي يتعامله الناس. إذن النفقة، المهر، هذه لم تحدد شرعا، لم تحدد ماذا؟ شرعا. فجعل الأمر فيها ماذا؟ إلى العرف. إذن هنا يعمل بماذا؟ بالعرف. فالعرف معمول به إذا ورد، حكم من الشرع الشريف لم يحد، لم يبينه الشارع، فالشارع لم يحدد المهر. فذكر قنطارا كثيرا في القرآن، وذكر في السنة أيسر المهور أفضلها وأبركها، فذكر الأقل وذكر الأعلى وصفا، أنه القليل دون تحديد، والكثير قنطار. هل حدد ما هو القنطار؟ لا، القنطار هو الشيء الكثير الذي لا حد له. إذن المهر لم يحد شرعا، فكان حسب ما يتعارف عليه الناس. كذلك النفقات، باب النفقات كله مبني على ماذا؟ على العرف. أيضا باب التقاليد، الأكل والشرب واللباس، هل حدد الشارع ما هو اللباس شرعا على اللون والوصف؟ لا، لكنه وضع شروطا، أن يكون ساترا للعورة، وأن يكون بالنسبة للرجل يحدد عورة الرجل، حدد عورة المرأة. أيضا جعل للرجال، لم يحدد لباس المرأة والرجال، لكن قال لا يتشبه الرجال بالنساء ولا النساء بالرجال إلى آخره. الأكل والشرب كل ما تشاء واشرب، هل حدد نوع الأكل والشرب؟ لا، لكن لا تأكل ماذا؟ المحرم الذي حرمه، كالخنزير والخمر والأكل الذي يضرك، ربما يأكله هذا لا يضره، ربما يأكل آخر ماذا؟ يضره بسبب مرض أو آخر، فلا يجوز أن يضر نفسه. إذن هذه أشياء أيضا من العادات والتقاليد التي لم تحد شرعا، لكن الشارع الحكيم جعل لنا حد هذه الأشياء بما يتعارف به الناس، فأصبحت هذه القاعدة. كذلك مثل بر الوالدين، صلة الأرحام، هل حدد لنا الطريقة؟ ممكن إنسان بعيد عنك ما تقدر توصله، ها؟ وانت في بلد هو في بلد، لو كلمته بالتليفون ألا يعد هذا صلة؟ يعد صلة. إذا أرسلت إليه مساعدة ألا يعد هذا صلة؟ صلة. إذن كيفية بر الوالدين، كيفية صلة الأرحام ما حددت شرعا، لكن اليوم ممكن أن يكون ماذا؟ عن طريق التواصل، عن طريق المهاتفة، كلها تحصل فيها صلة. في ذاك الزمان ما كانت عندهم هذه الوسائل، فكان لابد من وصوله بنفسه إليه إلى آخره. فالشارع لم يحدد مثل هذه الآداب والأخلاق والسلوك، فجعل العرف يحددها، لكن جعل هناك شروط أو جعل هناك موانع لا تقع فيها، وما غيرها فهو مباح لك. إذن العرف هنا معمول به في الشرع، والعادة محكمة في كثير من هذه الأحكام، سواء في الأحكام أو في الآداب أو في الأخلاق والسلوك. ثم قال معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. هذه أيضا قاعدة، من استعجل شيء قبل أوانه عوقب بحرمان. يعني الإنسان يستحق مثلا الميراث من مورثه، بسم الله، لكنه ربما استعجل الأمر فقام فقتل مورثه. قام ماذا فعل؟ قتل مورثه. من موانع الميراث ماذا؟ القتل. فاستعجل الميراث فقتل المورث، فكان مانعا من الميراث. فالشارع الحكيم حتى لا تطمع النفوس بالدنيا وفي مثل هذه الأعمال ويؤدي إلى مثل هذا الأمر، جعل من استعجل شيئا قبل حله
يعاقب بماذا؟ بالحرمان منه. ولذلك هذه القاعدة معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. أيضا جاءت عقوبات شرعية على من فعل بعض الأعمال مثل شرب الخمر، من شربها في الدنيا لا يشربها ماذا؟ ولبس الحرير، من لبس الحرير بالنسبة للرجال في الدنيا لا يلبسه ماذا؟ في الآخرة. إذن هناك عقوبات أيضا جاءت في الشرع جعلها أخروية على أو قاعدتها التي منها كانت الأحكام متوافقة مع الشرع، وهي أنه من استعجل شيئا قبل حله وقبل آنه فإنه يعاقب بماذا؟ بحرمانه والحرمان منه. وهذا أيضا مما يجري في كثير من الأمور، كمن يتعمد التزوير في بعض الأعمال، مثل إنسان وضع له أجرة واتفق الناس على أجرة لعمله فيزور أنه أنجز العمل، هل يستحق الأجرة؟ لا يستحق الأجرة، وإنما زور في أنه استحق العمل فيعاقب بماذا؟ بالحرمان من ماذا؟ من الأجرة، من الأجرة. فلذلك تضع العقوبات اليوم على العامل، على الموظف بالدولة، أنه في حال غيابه ماذا؟ يحرم من ماذا؟ من الأجرة المستحقة له. ثم قال: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. هذا من أيضا هذه من القواعد المتعلقة في باب الأصول الفقهية، يعني هذه قاعدة فقهية لكنها يغلب عليها أن تكون في جانب ماذا؟ جانب الأصولي. فلذلك بعض الفقهاء يصنفها من القواعد المشتركة بين الفقه وبين الأصول، لأنها لا تتكلم عن الأحكام وإنما تتكلم عن الشروط أو تتكلم عن الأدلة ودلالاتها. فهنا يقول: إن أتى التحريم، التحريم ماذا هو؟ النهي في الشرع في نفس العمل، مثل النهي عن ماذا؟ عن الصلاة بلا طهور، أو النهي عن الصلاة وهو مكشوف العورة، مما أخذ منه العلماء أنه يشترط للصلاة الطهارة وستر العورة. فإذا صلى بغير طهارة تصح صلاته، إذا صلى بغير ستر للعورة تصح صلاته. وإن أتى النهي في نفس العمل أيضا إذا باع شيئا محرما، إذا باع شيئا ماذا؟ محرما، يصح البيع ما يصح به، أو شرطه فذو فساد وخلل. أيضا من الشروط كما قلنا في استقبال القبلة، إذا صلى إلى غير القبلة، إذا صلى إلى غير القبلة لا تصح ماذا؟ لا تصح صلاته، فذو فساد وخلل. إذن هناك مناهي وردت في الشرع، هذا النهي وهذا التحريم، إما أن يكون في عين العبادة أو في عمل العبادة نفسها، أو في ماذا؟ في شروطها. من ضمن الشروط في البيع أن يكون المبيع ماذا؟ معلوم، أن يكون الثمن ماذا؟ معلوم. إذا باعه ولم يحدد الثمن هل يصح البيع؟ قال: بعتك هذا، واشتراه، ثم بعد أن اشتراه قال: أعطني مالي، فأعطاه 100 فلس، قال: لا، هذا قيمته دينار، قال: ما على ذلك اتفقنا ولا حددنا. إذن يقول هذا دينار ويقول هذا 100 فلس. عدم اتفاقهم أو عدم تسمية الثمن أدى إلى ماذا؟ النزاع والخلاف. إذا لابد أن يكون من شروط البيع لابد أن يكون الثمن ماذا؟ معلوم، والعين ماذا؟ المبيع معلومة. كذلك بيع الملامسة، بيع المنابذة، بيع الحصات، هذه كلها نهى عنها الشارع لأنها تؤدي إلى ماذا؟ إلى عدم العلم بالمبيع وعدم العلم بالثمن أيضا. فيكون هذا البيع ماذا؟ قد اختل فيه شرط، وهو مع أن يكون البيع معلوم وأن يكون الثمن أيضا معلوم. فهذه شروط ترجع في نفس العمل أو ترجع في شرطه، فلا بد فإذا ورد في نفس العمل أو في شرطه فإنه يؤدي إلى ماذا؟ إلى فساده. لكن لو في مكملاته ماذا؟ مكملاته، مثل ماذا قلنا؟ المهر ليس شرط لكنه واجب عند أهل العلم، فلذلك لو تزوج امرأة بولي وشهود ولم يسمي مهرا فدخل بها تستحق ماذا؟ مهر ماذا؟ مهر المثل، فينصحح العقد بمهر مهر المثل. كذلك في الصلاة، لو صلى ولم يقرأ الفاتحة تصح صلاته، هذا في ركنها في شرطها. لكن لو صلى وقرأ الفاتحة ولكن لم يقرأ بعد الفاتحة سورة تصح ولا تصح؟ تصح الصلاة، تصح الصلاة، لكنه لم يأتي بالكمال في الصلاة، لم يأتي ماذا؟ بالكمال في الصلاة. ثم قال وأيضا لو خالف أيضا في الصلاة، مثلا يكره له في الصلاة الالتفات والالتفات في الصلاة، فإذا تحرك حركة يسيرة صلاته صحيحة وليست بصحيحة؟ صحيحة، لكنه ماذا؟ وقع فيما يكره في الصلاة، فلم تفسد الصلاة، لكنها أيضا إذا لم يخشع في صلاته يطمئن، يصلي مطمئنا لكنه لا يخشع في صلاته، يكون ماذا؟ أيضا فعل أمرا مكروها. ثم قال ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. هذا هذه قاعدة أيضا في باب ماذا؟ باب الضمان. الضمان الإنسان يضمن ما يتعدى باختياره أو تعدى بغير اختياره خطأ أو نسيان كما قلنا، لكن أحيانا يتعدى عمدا لكن ليس بقصد التعدي إنما بقصد الدفع. بماذا؟ قصد ماذا؟ الدفع. كما يقول لو صال على الإنسان صائل، تهجم عليه إنسان يريد قتله، ماذا يفعل؟ هل يستسلم أو يدافع عن نفسه؟ دافع عن نفسه. فإذا دافع عن نفسه ودفعه لم يندفع، دفعه لم يندفع، ولم يندفع حتى قتله، هل عليه إثم أو عليه شيء؟ لا شيء عليه. ولذلك هو متلف مؤذيه، أي من يريد إذاءه ليس يضمنه، كمن تهجم عليه كلب أو حيوان من الحيوانات التي يملكها الناس، وهذا الحيوان توحش وتهجم على الناس ولم نستطيع دفعه إلا بقتله، هل نضمن؟ لا نضمن. ولذلك من يتلف ما يؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي، يشترط أن يكون قد بذل وسعه في دفعه بدون إتلافه، لكنه إذا لم يندفع إلا بإتلافه فإن إتلافه هنا ماذا؟ لا ضمان فيه، فلا ضمان على من أتلف مذيع بشرط أن يكون دفاعه بالتي هي أحسن بعد بذل ما يستطيع. هنا بدأ أيضا يذكر من القواعد المتعلقة أيضا بدلالات الألفاظ، وهذه أيضا كما قلنا لكم بعض العلماء يجعلها من القواعد الفقهية، بعضهم يجعلها من القواعد المشتركة مع الأصول، بعضهم يجعلها قواعد أصولية، وهي قوله وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. فالعليم، العليم ماذا؟ اسمه من أسماء، من أسماء الله عز وجل. دخل على عليم الألف واللام، وأل يعني يقصد ماذا؟ الألف واللام. هذه أل ماذا؟ تسمى أل ماذا؟ تعرف، أحسنتم. هذه أل التعريف وليس أل العهدية، لأن أل العهدية لا تتضمن ما تفيد العموم، لكن الأل العهدية تفيد استغراق الشيء، تفيد ماذا؟ استغراق الشيء أو تفيد شيء معين فقط. لكن الألف واللام التي تكون للتعريف هنا هي المقصودة. فعليم نقول فلان عليم، قال تعالى وفوق كل ذي علم عليم، فلان كريم، فلان عزيز. لكن العزيز والكريم والعليم التعريف هو من؟ الله جل وعلا. الفرق بين الكمال المطلق لله عز وجل والنقص البشري أن الإنسان الكريم والرحيم والعزيز، هؤلاء فيهم صفة الكرم، فيهم صفة العزة، فيهم صفة العلم، لكنهم ليس لهم الكمال المطلق ماذا؟ في هذه الصفات. فلذلك لما نقول العليم فالذي يتبادر إلينا من هو؟ إذن أصبحت ألف واللام للتعريف بالله جل وعلا. فهنا تفيد ماذا؟ الكل في العموم، في الجمع والإفراد كالعليم. فالله عز وجل إذا وصف بهذه الصفة وعرفنا لفظ الجلالة بالألف واللام كالعليم والكريم، فإنها تفيد العموم في جميع ما كان معلوما. فإن الله عز وجل عليم بكل شيء، عليم ماذا؟ بكل شيء. الإنسان ممكن يكون عليم لكنه لا يكون عليم ماذا؟ بكل شيء. فالله عز وجل محيط بكل شيء، عالم ماذا؟ بكل شيء. فدخولها على المفرد كما قلنا مثل قوله العليم أيضا والعصر إن الإنسان لفي خسر، دخلت على الإنسان، والإنسان هنا تشمل جميع ماذا؟ جميع الإنس. جميع ماذا؟ جميع الإنس. أيضا في قوله في أيضا أمثلة على دخوله على الجمع، فمثلا في قوله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يا أيها الناس، الناس مفرد أو جمع؟ جمع، والتفيد الكل في العموم في الجمع مثل قوله يا أيها الناس، فتشمل ماذا؟ جميع الناس. فأيضا إنما المشركون نجس، المشركون تفيد ماذا؟ جميع المشركين. وهكذا إن المسلمين والمسلمات أيضا تفيد جميع المسلمين وجميع المسلمات. إذن ال التي للتعريف تفيد الكل في العموم، أي تعم كل ما كان مندرجا تحت اللفظ سواء في الجمع أو الإفراد. ثم قال أيضا من القواعد المتعلقة في جانب الألفاظ ودلالاتها، والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. أيضا من الألفاظ التي تدل على العموم كما في دخول الألف واللام للتعريف على المفرد والجمع، كذلك النكرات في سياق النفي. فالنكرات أي تعرفون أن لغة العرب يقسمون الأسماء أو إلى نكرة ومعرفة. النكرة مثل كتاب، مثل ماذا؟ كتاب. قال تعالى ما عندي، أو إنسان قال ما عندي من كتاب، ما عندي ماذا؟ ما عندي من كتاب. تفيد ماذا؟ أنه لا يملك ماذا؟ أي كتاب. تشمل جميع ماذا؟ أفادت ماذا؟ أفادت العموم في الجميع، لأنه قال ما عندي من كتاب. فأما لو قال ما عندي الكتاب فإنه تفيد ماذا؟ الكتاب المعهود، الكتاب ماذا؟ هذا العهد. فإذا قال أين الكتاب؟ قال الكتاب لا، ما عندي الكتاب، ما عندي ماذا؟ ما عندي الكتاب، وليس عندي الكتاب. تعطي العموم. أو سياق النهي مثل لا تصاحب إلا مؤمن، فكلمة مؤمن ماذا؟ نكرة. كلمة مؤمن ماذا؟ نكرة، ما هي معرفة. قال لا تصاحب إلا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. إذن مؤمن وتقي أوصاف نكرات، أوصاف نكرات. فإذا دخل عليها نفي أو نهي عمت ماذا؟ جميع ما كان متصفا بذلك، فيكون عام. فلا تصاحب إلا ماذا؟ إلا مؤمن. أيضا لو جاءت في سياق الشرط، وليس فقط أن النفي والنهي، أيضا لو جاءت في سياق ماذا؟ في سياق الشرط مثل قوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجر. أحد ماذا؟ نكرة أيضا. هذه النكرة تفيد ماذا؟ دخلت في سياق الشرط فدلت على ماذا؟ على العموم. إذن من دلالات الألفاظ على العموم كما ذكرنا في آل التعريف على المفرد والجامع النكرة في سياق النفي والنكرة في سياق النهي، وأيضا والنكرة إذا جاءت في سبيل الشرط. لذلك هذه النكرات دائما تفيد ماذا أو يغلب عليها ماذا؟ إفادة العموم، كما في قوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أيضا في سياق الاستفهام كما في قوله تعالى هل يراكم من أحد، هل يراكم من أحد، إذن من أحد أيضا وردت بعد استفهام في سؤال هل، فهذا دل على أنها ماذا؟ تدل على العموم. إذن سواء كانت في سياق النفي أو في سياق النهي كلها تدل على العموم، وكذلك في سياق الشرط أو في سياق الاستفهام. ثم قال كذلك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمع، أيضا من الألفاظ التي تدل على العموم إضافة إلى ما ذكرنا منها من وما. أما من فمثالها قوله تعالى قد أفلح من تزكى، قد أفلح من تزكى، وأيضا لعن الله من ذبح لغير الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وهذه كلها تفيد ماذا؟ تفيد العموم. أيضا ما تفيد العموم إذا وردت أيضا في الجملة كما في قوله لا أعبد ما تعبدون، هذه ما الموصولة دائما أبدا تفيد ماذا؟ تفيد العموم. لا أعبد ما تعبدون أي جميع ما تعبدون. فانكحوا ما طاب لكم أي كل ما طاب لكم جاز لكم نكاحه. ما عندكم ينفذ وما عند الله باق، ما عندكم ينفذ أيضا تفيد العموم، فتارة تكون موصولة وتارة تكون شرطية. أيضا من تارة تكون من موصولة بمعنى الذي وتارة تكون شرطية، فهي في جميع هذه الأمثلة تفيد العموم. إذن من ألفاظ العموم حتى يستدل بها، ولماذا هذه القواعد؟ حتى يستدل بها على الدلالة على أن هذه الألفاظ أفادت العموم فننظر فيها، فإذا كان سياقها فيها من وما فإنها تفيد كل العموم. ثم قال ومثله أيضا مما يفيد العموم المفرد إذ يضاف، فافهم هديت الرشد ما يضاف، فإنه ليس كل مفرد يفيد العموم، لكن المفرد إذا أضيف، أما المفرد بلا إضافة فإنه لا يدل إلا على الإفراد أو على التعيين، لكنه إذا أضيف فإنه يدل على العموم، مثل قوله أكرم أخاك، أكرم ماذا؟ أخاك، تشمل ماذا؟ الجميع، تشمل ماذا؟ الجميع. ومثل قول أحسن إلى جارك وإن تعدوا نعمة الله، هنا نلاحظ جارك أخاك مضاف ومضاف إليه، تعدوا نعمة الله مضاف ومضاف إليه، فالمفرد العهدي أو الاستغراقي لا بد فيه من الإضافة حتى يفيد العموم، فالمفرد العهدي لا يفيد العموم، أما الاستغراق فيفيد العموم كقوله وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أما أحسن إلى الجار هنا أفادت العموم، لكن أحسن إلى جارك فهو جارك الذي بجانبك، أكرم أخاك الذي بجانبك، لكن أكرم الأخ أكرم الجار هذه تشمل الجميع، لكن لو قلنا وأن تعدوا نعمة الله هذه مفردة أضيفت، فلما أضيفت إلى لفظ الجلالة دلت على أنه ليس هناك نعمة محصورة وإن جميع النعم، فيدل هنا على العموم. ثم ذكر بعد ذلك قاعدة وهي ولا يتم الحكم ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. هذا الحكم حتى تجتمع كل الشروط، يعني إذا وضع لعبادة ما شروط فإنها لا تصح حتى تجتمع فيها ماذا؟ جميع الشروط. فصيام رمضان من شروطه ماذا؟ الإسلام والبلوغ والعقل، وأيضا أن يكون مقيما وأن يكون صحيحا. والمرأة أيضا فيها شرط أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس. فإذا توفرت هذه الشروط في شخص ما وجب عليه ودخل عليه رمضان فإنه ماذا؟ يجب عليه ماذا؟ صيام رمضان. لكن لو اختل أو تأخر شرطا من هذه الشروط وهو مثل ماذا؟ السفر، هل يجب على المسافر الصيام؟ المريض هل يجب عليه؟ لا، الشارع أباح للمسافر والمريض. كذلك المرأة إذا كان عليه عذر شرعي أيضا هناك مانع يمنع. إذن لا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. فالصلاة مثلا لا تجب على الصغير، إنما تجب ماذا؟ على الكبير، وإذا كان الكبير ماذا أيضا؟ عاقلا، وإذا كان مسلما. إذن إذا اجتمعت فيه شروط التكليف مع الإسلام يكون ماذا؟ وجبت عليه الصلاة. أما إذا كان مجنونا أو كان صغيرا هل تجب في حقه؟ لا تجب في حقه. إذن الأحكام هي التكاليف الشرعية، الواجب والمستحب والمباح والمحرم والمكروه، هذه التكاليف الشرعية لا يحكم بها على أحد حتى تجتمع فيه الشروط جميعا. ثم والأمثلة كثيرة لكن حتى نمضي في القاعدة ولا نتأخر، قال ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. هذه أيضا قاعدة من القواعد المتعلقة في الجانب أيضا المعاملات، جانب ماذا؟ جانب المعاملات، وهو الأجرة. ممكن تكون في باب الأجرة، ممكن تكون في باب الجعالة، باب الإجارة أو باب الجعالة، هذه أبواب أو باب الجائزة، هذه الأبواب فيها عوض، فيها ماذا؟ فيها عوض. هذا العوض مقابل ماذا؟ مقابل عمل. ومن أتى بما عليه من العمل، أيضا السلم، باب المقاولات، هذه كلها أعمال، هذه كلها ماذا؟ أعمال. متى ما تم العمل متفق عليه يستحق عليه ماذا؟ أجر. إذا لم يتم العمل هل يستحق الأجر؟ لا يستحق الأجر. إذن ومن أتى بما عليه من عمل، أي أن العامل إذا وفى العمل الذي عليه استحق الوفاء، وهذا في حقوق الآدميين، قد استحق ما له على العمل. إذن الأجرة والعوض والجعالة كلها إذا التي توضع للمقابل عمل فإن الإنسان لا يستحق عليها هذا العوض وهذا الأجرة وهذه الجعالة والجائزة إلا إذا أتى ماذا؟ أتى بما عليه من العمل. لذلك مثل باب النفقات، فالمرأة لا تستحق النفقة إلا إذا سلمت نفسها للرجل. مثل اليوم يقولون بعض الناس يعقد على امرأة فترة العقد حتى يعني الزواج، بعض تظن أن لها حق نفقة مجرد العقد عليها قبل الدخول بها. لا تستحق المرأة نفقة الزوجية إلا بعد ماذا؟ دخول الزوج عليه. لأن العرف عندنا ماذا الآن؟ بعد عقد الزواج تبي تجهز نفسها العرس بعد شهر، بعد شهرين، بعد سنة، هذه المدة لا تستحق عليها النفقة. متى تستحق النفقة؟ إذا سلمت نفسها. كذلك عكسها، إذا سلمت نفسها ثم نشزت المرأة ناشزة هل تستحق النفقة؟ لا تستحق. إذن وجب إذا سلمت نفسها استحقت ماذا؟ الأجرة. إذن كل شيء فيه عوض لا يستحقه إلا بعد أداء ماذا؟ أداء العمل الذي عليه. ثم قال ومن ويفعل البعض من المأمور ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. هذه أيضا من المسائل في الإتيان بما يستطيعه الإنسان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يستطع أن يصلي قائما فليصلي قاعدا. طيب، الإنسان يستطيع أن يصلي قائما لكن جزء من الصلاة وليس كل الصلاة، يقول أنا أستطيع أصلي أول ركعة ثاني ركعة قائم لكن ثالثة والرابعة ما أستطيع، ماذا نقول له؟ قم اجلس، ونقول له قم؟ أقول له قم. أستطيع أن أكبر وأنا قائم تكبيرة الإحرام ثم بعد ذلك لا أستطيع، نقول له بعد تكبيرة الإحرام ماذا؟ اجلس. لكن بعض الناس هداهم الله فيه مرض بسيط ومباشرة يجلس ويكبر وهو جالس ويستطيع السجود لكن لا يسجد. طيب، ممكن أنت لا تستطيع الركوع لكن تستطيع ماذا؟ سجد. ممكن تستطيع الركوع لكن لا تستطيع السجود، فعليك القيام عليك الركوع، يسقط عنك ماذا؟ الجلوس، تسجد وأنت جالس. إذن الإنسان متى ما أتى بالمقدور عليه سقط عنه غير المقدور عليه، لكن إذا كان بإمكانه أن يأتي به ولم يأتي به يكون هنا ماذا؟ مقصر وغير مؤدي للعمل. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته ماذا؟ خداج خداج خداج. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لكن بعضهم قال: أنا ما أحفظ الفاتحة. تسقط أو لا تسقط؟ تسقط، لكن ما تسقط عنه الصلاة. فماذا نقول له؟ قال الرجل: يا رسول إني لا أستطيع أن أمسك القرآن. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. إذن هذه القاعدة تفيد أن النفس واجب عليها أن تأتي بما تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. وكل ما نشأ عن المأذون فذاك، وكل ما نشأ، وكل ما عندكم هي وكل ما، وكل ما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون، فذلك أمر ليس بالمضمون. يعني إذا أذن للإنسان استعمال سيارة أو أذن له استعمال دابة من الدواب أو مكينة من المكاين، أعطيناه شيء، جاء استعار منا هذا فأذن له باستعماله ثم تلف هذا الشيء بدون تفريط منه، هل عليه إثم؟ هل عليه تعويض؟ لا شيء عليه، لأن ممكن هذه الدابة أن تموت، ممكن أن تمرض، ممكن أن تتعطل هذه السيارة أو هذه المكينة، وارد عندك أو عند غيرك، طالما لم يفرط، طالما هذا لم يفرط، لأنه أذن له باستعماله. لكن لو استعملها بدون إذن وتعطلت يا ضمان. إذن هذه القاعدة في وكل ما نشأ عن المأذون فذلك أمر ليس بالمضمون. ثم قال: وكل حكم دائر مع علته، وهي التي قد أوجبت وهي التي قد أوجبت لشرعته، يعني هي التي كانت سببا في تشريعه. وهذه أيضا من القواعد التي تتعلق في جانب علم الأصول، وهو أن الحكم يدور مع علته، وعلته هي الحكمة الدافعة أو الناشئة أو الباعثة للعمل. الباعث للعمل هو العلة، الباعث لماذا؟ للعمل هو العلة، والباعث للسبب هو الدافع للحرام. مثل ماذا؟ الخمر. الآن عندنا عصير، هذا العصير تحول إلى أن أصبح خمرا، أصبح ماذا؟ حرام. ثم بعد أن أصبح خمرا أصبح خلا، الخل ماذا؟ حلال، من تلقاء نفسه طبعا، ليس بفعل الإنسان كما جاء في ذلك النهي أن يخلل الخمر، لكن لو تخلل بنفسه أصبح جائزا. إذن الآن لما كان ماء كان ماذا؟ حلال، ولما كان خمر حرام، ولما كان خل جائز. إذن الحكم دار ماذا؟ مع علته، أيضا من تلقاء نفسه. أيضا الإنسان الذي صحيح وجب عليه الصلاة قائما وجب عليه الصيام، أصبح مريض لا يستطيع، سقط عنه الصيام أو جاز له الصيام، سقط عنه سواء استطاع في المستقبل فيقضي أو لا يستطيع فعليه فدية، وأيضا لا يستطيع أن يصلي قائما، يصلي ماذا؟ يصلي قاعدا. فهذا العلة في تخفيف العمل، عدم القدرة عليها. ثم لو ارتفع عنه المرض وجب عليه ماذا؟ أن يأتي بالصيام وأن يأتي ماذا؟ أن يأتي بالصلاة كاملة. كذلك مثلا عجز عن استعمال الماء ينتقل إلى ماذا؟ التيمم. إذن العلة هي العجز عن استعمال الماء، لكن متى ما قدر ارتفعت العلة فارتفع الحكم. إذن الحكم يدور مع ماذا؟ مع علته، وهي التي قد أوجبت لشرعته أي لتشريعه وكان سببا في تشريعه. ثم قال: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد، وكل شرط لازم للعاقد في البيع. العاقد هو الذي يصح منه العقد، يصح ماذا منه العقد؟ أن يكون مكلفا وأن يكون لديه القدرة على الإجاب والقبول. هذا مكلف وهذا مكلف، هذا منه إجاب وهذا منه قبول، سواء في البيع بعتك واشتريت، الآخر يقول، أو في النكاح زوجتك وقبلت، والسائر المقاصد الأخرى من باب المعاملات التي فيها عقد فيها طرفين. وكل شرط اتفقا عليه فهو ماذا؟ لازم، يجب الوفاء به المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. قال: إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فاعلما، إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فاعلما. إذن الشروط إما أن تكون شروط صحيحة أو شروط ماذا؟ فاسدة باطلة. فإذا كانت شروط صحيحة فإنه يجب الوفاء بها، وإذا كانت شروط فاسدة فإنه لا يصح الوفاء بها. مثل قصة بريرة لما أرادت عائشة رضي الله عنها أن تشتريها وتعتقها، فاشترطوا عليها أنها ولاءها لهم، قال مسلم: اشتريها واعتقيها والولاء لك. فأبطل ماذا؟ الشرط الفاسد، الشرط الفاسد. لكن إن أوجب ما يجب عليكم الوفاء به ما استحللتم به في الشروط، مثل رجل تزوج امرأة بشرط أن يسكنها بيتا لوحدها، فإذا لم يسكنها بيتا لوحدها استحقت ماذا؟ فسخ النكاح. تستحق ماذا؟ فسخ النكاح، ولا يلزمها إرجاع العوض، وتستحق بذلك المهر. إذن كذلك في البيع، وإذا شرط عليه أن يكون المبيع وصفه كذا ووزنه كذا ثم أتى على غير الوصف والوزن، هل يلزمه؟ لا يلزمه تسديد ثمنه وعوضه. فلذلك كل شرط لازم للعقد في البيع والنكاح والمقاصد إذا كان شرطا صحيحا، فإن كان شرطا خلاف ذلك إلا شروطا حللت حراما أو عكسه أي حرمت حلالا فباطلات فاعلما. ثم قال: تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. وهذه القرعة من الأسباب أو من الطرق التي يتوصل بها إلى حل ما يصعب حله أو لا يقبل القسمة، الشيء الذي ماذا؟ لا يقبل القسمة. مثل ماذا؟ مثل الآن رجل تزوج أكثر من زوجة، فإنه يقسم هذه ليلة وهذه ليلة، لكن يريد السفر، يريد ماذا؟ السفر، لا يستطيع أن يأخذ هذه وهذه، ماذا يفعل؟ لا يمكن، لأنه إلا إذا قال: أنت تسافرين معي السفرة الأولى والسفرة الثانية فلانة، وتراضيا على ذلك صح، لأنه يستطيع. لكن أحيانا بعض السفر لا يستطيع الإنسان يحدده، يعني لأمر آخر عارض وممكن ما يعوض، فهنا ماذا يفعل؟ كما قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسافر سفر أقرع بين ماذا؟ بين نسائه، لكن في حجة الوداع أخذ جميع ماذا؟ جميع نسائه معه، كلهن أردن الحج فأخذهن لأنه محرم لهن كلهن. لكن لما كان السفر لحاجته وليس لحاجتهن أقرع ماذا؟ أقرع بينهن، كما في قصة الغزوة التي ذهب بها ثم حدثت الإفك، كانت عائشة رضي الله عنها التي وقعت عليها القرعة. فتستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. المبهم من الحقوق أو عند التزاحم كما قلنا في مثل هذا الأمر. أيضا إذا أراد الإمامة أو الأذان شخصان أو أكثر، كل منهم يستحق ذلك، فقال: هذا أنا أحفظ القرآن، وقال هذا أحفظ القرآن، وقال هذا أحفظ من السنة، أحفظ من السنة إلى آخر، مثل ما نقول هذا عنده شهادة وهذا عنده شهادة، واختبرنا هذا ناجح وهذا ناجح، ونحن نحتاج إلى مؤذن واحد وهم أكثر من واحد، ماذا نفعل؟ قرآن. كذلك الوظائف لما يتقدم عليه مجموعة من الناس لا نستطيع نختار إلا واحد وكلهم متساوون، نختار ماذا؟ بالقرعة. هذه عند مثال على التزاحم. وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل إحداهما فاستمعا. وإن تساوى العملان، هنا في أعمال من جنس واحد تتساوى هذه الأعمال، مثل طواف القدوم. طواف ماذا؟ طواف القدوم. في الحج إذا أتى المتمتع أو القارن أو المفرد أول ما يأتون إلى مكة ماذا يفعلون؟ يطوفون الطواف. هذا الطواف في حق المتمتع طواف العمرة، في حق المتمتع ماذا؟ طواف العمرة، وفي حق القارن كذلك يصبح طواف عمرة، والمفرد طواف قدوم. في حق القارن أيضا ممكن أن يكون طواف قدوم، وممكن يكون طواف ماذا؟ طواف عمرة. فيغني هذا الطواف عن طواف العمرة وطواف ماذا؟ القدوم. بمعنى أن القادم إلى مكة أول ما يقدم إلى مكة يطوف، فإذا طاف عن العمرة نوى به العمرة أغنى عن طواف ماذا؟ يقولون القدوم، أغنى عن طواف القدوم. فالقارن مثلا سيقرن عمرة بالحج، عليه أول ما يقدم طواف القدوم، لكن لو لم يطف طواف القدوم مثل ما فعلت عائشة رضي الله عنها ما استطاع، فإنه يغني عنها طواف ماذا؟ طواف الإفاضة. فيجب عليها طواف وسعي فقط، طواف واحد وسعي، طواف واحد وسعي. لكن لو أتت وطافت طواف القدوم وسعت ثم أرادت أن تجعلها ماذا؟ تمتع، يجوز، لأن المتمتع عليه ماذا؟ طوافان، طواف العمرة طواف الحج. فالطواف المتمتع لا يسقط عنه ماذا؟ الطواف الثاني. فطواف الإفاضة لا يغني عن طواف ماذا؟ طواف العمرة، وإلا كان قارن، وإلا ماذا؟ كان قارن. إذن المتمتع عليه طوافان، والقارن والمفرد طواف واحد. هذا الطواف إما أن يجعله يغنيه طواف الإفاضة، أو أنه يطوف طواف القدوم في البداية فيصبح في حقه سنة ويسعى بعده، فهذا السعي الذي سعاه يغني عن ماذا؟ سعي الحج. لكن إذا جاء القارن والمفرد مباشرة وقف بعرفة ثم بعد ذلك طاف طواف الإفاضة وسعى سعي الحج فإنه يغني ويصح. لكن القارن يفرق عن المتمت عن المفرد أنه عليه ماذا؟ عليه الهدي. مثل مثال أقرب وأسهل في الوضوء، فمن توضأ فإنه يشرع في حقه أن يصلي ركعتين، كما في حديث بلال كنه كلما توضأ صلى ركعتين. فأراد أن يصلي ركعتي الوضوء ودخل المسجد ويريد أن يصلي تحية المسجد، ويريد أيضا أن يصلي ركعتي الراتبة بعد الظهر. الآن إحنا بعد الظهر، وجاء إنسان أو رجل أو امرأة وقال أنه أريد أن أدخل المسجد، ما صليت الظهر لكن لم أصلي الراتبة، إذن أريد أن أصلي الراتبة، وتوضأت أصلي ركعتي الوضوء وأيضا أريد تحية المسجد، فيصلي ركعتين تغني عن هذه كلها، تغني عن هذه. نعم، هو لا مو يجمع، هو نية واحدة لكنها ينوي عن جميع هذه الأعمال فتصح. يعني أن أحسنتي، إذا نوى عن الراتبة إذا صلى ركعتين فهو صلى قبل أن يجلس ووافقت صلاته بعد الوضوء، فنية الراتبة تغني عن الجميع. ولو نوى أنها للراتبة وتحية المسجد والأذان أيضا كذلك يجر عليها. فهذه النية العمل واحد والمقاصد ماذا؟ متعددة، فأغنت عن جميع هذه المقاصد. وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل إحداهما فاستمعا، يعني يغني عنه. ثم قال: وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. هذا قاعدة المشغول لا يشغل أو لا يشغل، وهذه القاعدة أيضا مأخوذة من كلام الفقهاء، أن الشيء الذي ينشغل أو يشغل أو يشغل في أمر ما لا يستطيع أن يشغل معه أمر آخر فلا يجوز. مثال المرهون، مثال ماذا؟ المرهون، إنسان اشترى من أخذ من رجل قرض 1000 دينار
وأعطاه رهن، هذه رهن، قال هذه العبوة رهن فأخذها، هل يجوز لصاحب الرهن أن يبيعها وهي بيد تحت يد المرتهن؟ لا يجوز، لأنه لا يستطيع أن يتصرف فيها حتى ماذا؟ يسدد الدين الذي عليه. إذن الرهن لا يجوز له أن يشغل بغير أن يكون رهن، لا يجوز. وكذلك والمسبل وهو الذي يكون في سبيل الله عز وجل، لا يجوز للإنسان أن يتصرف فيه بغير تصرف ماذا؟ الذي جعل من أجله، كالوقف المسبل في سبيل الله، أوقفنا هذه القاعة للدروس، هل نستطيع أن نقيم فيها حفلات؟ لا يجوز، لأنها موقوفة فقط لأي شيء للدروس. إذن لا يشتغل في غير ما أوقف عليه وسبل عليه. قال ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. هذه أيضا من القواعد التي أخذت عن كلام الفقهاء في أداء ما لزم في ذمة الآخرين. ومن يؤدي عن أخيه واجبا، إنسان عليه دين، إنسان ماذا؟ عليه دين، فجاء آخر فقال أنا أسدد الدين الذي عليك وتقضيني بعد ذلك، وتقضيني ماذا؟ بعد ذلك. هل تبرع في ذلك هو أو أنه سدد عنه ولم يتبرع عنه لكنه أنظره إلى وقت آخر؟ أنظره، بخلاف لو جاء قال إنسان خلاص أنا أسدد عنك الدين تبرعا، هنا ماذا؟ هل يطالبه؟ لا يطالبه، ها؟ إلا هو المتبرع راضي، قال أنا بسدد عنك تطوعا تبرعا، أنا بسدد عنك الدين. هنا ليس له حق المطالبة، لكن ومن أدى عن أخيه واجبا يريد أخذه منه كالكفيل، إنسان جاء أراد دين أن يستدين من آخر، قال أنا أقرضك بس بشرط تأتيني بكفيل بحيث أنك إذا عجزت هو يسدد، فجاء بكفيل فقال أعطيه وأنا أكفله، فجاء في موعد السداد ولم يستطع أن يسدد، فذهب إلى الكفيل قال صاحبك لم يسدد، فسدد الكفيل، الكفيل ماذا يفعل؟ يرجع على المكفول فيرجع عليه بعد ذلك. إذن هنا ومن يؤدي عن أخيه واجبا كالكفالة أو سداد الدين ونقل الحوالة، نقل الدين من ذمة هذا إلى ذمة الآخر، فبدلا يطالبك فلان الذي يريدك الآن أنا أطالبك لكن أمهلك أيضا مرة أخرى، له الرجوع إن نوى يطالبا. يعني لا بد أن يكون ماذا؟ أن يكون الإنسان إذا أدى عن أخيه واجب لا على سبيل ماذا؟ التبرع والتطوع، إنما على سبيل ماذا؟ أنه يريد أن يطالبه لكن يمهله إلى وقت آخر، هنا يجوز، مثل أداء القروض والديون التي تكون على الإنسان فيقول له أنا أطالبك بعد ذلك، كما في الكفالة والضمان والكفارات كذلك. ثم قال والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. والوازع عن الشيء هو الذي يوجب على الإنسان ترك هذه المعاصي والذنوب، ومعنى هذا أن الله عز وجل حرم على عباده المحرمات صيانة لهم ونصب لهم على تركها وازعات طبعية ووازعات شرعية، فالذي تميل إليه النفوس وتشتهيه جعله عقوبات مناسبة لتلك الجناية خفة وثقلا ومحلا، وأما المحرمات التي تنفر منها النفوس فلم يرتب عليها حدا اكتفاء بوازع الطبع ونفرته عنه، وذلك كأكل النجاسات والسموم وشرحها. الآن يعني الشارع الحكيم حرم علينا الخبائث، ومن ضمن الخبائث النجاسات، فهل وضع عقوبة الشارع على من أكل نجاسة؟ ما وضع عقوبة، لكن أنت أيها الإنسان بطبعك هل تأكل النجاسة؟ لا تأكل النجاسة، هناك وازع طبعي، هناك ماذا؟ وازع طبعي، فإن الله عز وجل لم يرتب عليه عقوبة، لكن شرب الخمر، الزنا، السرقة وضع عليها ماذا؟ عقوبات، هذه العقوبات شرعية تردع الإنسان ماذا؟ عن الوقوع في مثل هذه الذنوب والمعاصي. إذن هناك روادع
والوازع الطبيعي يعني نسيان كالوازع الشرعي بلا نكران، يعني هناك أمور الفطرة البشرية ماذا؟ لا تقبلها. الفطرة البشرية ماذا؟ لا تقبلها. فالشارع الحكيم جعل الإنسان مفطور على حب الطيبات وعلى كره ماذا؟ الخبائث. ولذلك الخبائث ما حددها، فكل ما تستخبثه النفوس البشرية فإنها لا يجوز لها تعاطيه، لا يجوز لها ماذا؟ تعاطيه. فلم يجعل لها عقوبة، لكن مع ذلك هي محرمة لأن النفوس لا تقبلها، كما قلنا في السموم مثل تعاطي السموم. بعض الناس يعني قبل أن نعرف أن المخدرات متلفة للبدن، قبل أن نعرف أن السجائر والدخان متلف، فهي قبل هذا كله، قبل أن يعرفها الناس، قبل أن الآن طبيا ثبتت يقينا، قبل ذلك كانت الناس ماذا؟ لا تحب هذه الأشياء لأن رائحتها ماذا؟ خبيثة، وأن الذي يشربها أو يتعاطاها يذهب شيء ماذا؟ شيء من عقله ويصبح مدمن عليها، وهذه نجدها أنها من الخبائث. فلذلك لا نحتاج إلى إثبات دليل على حرميتها. بعضهم يقول لا أخي ما في دليل بالقرآن يثبت أن الدخان محرم، يقول مضر، يقول أنا هذه صحتي جيدة، تعاطى الشيشة تعاطى الدخان يقول صحتي جيدة. لكن نقول له ما تجده في نفسك ما هو؟ الإثم محاك في نفسك. أنت تجد في نفسك أن هذا، هل يصلح أن تدخن في المسجد؟ لماذا؟ لكن ممكن أن تأكل وتشرب في المسجد، أليس كذلك؟ تأتي إلى الطعام والشراب في المسجد وتفطر فطور جماعي، وكان بسلم يأكل في المسجد ويشرب في المسجد عليه الصلاة والسلام، وهذا الأمر مباح. لكن هل رأينا أحدا شرب الدخان في المسجد؟ هل وجدنا أحد يقضي حاجته في المسجد؟ إن هذا المسجد لما قال العربي لا يصلح مثل ذلك، ريقوا على بوله ذنوبا مما. إذن هناك طابع في الإنسان في طبعه لا يقبل مثل هذه الخبائث، تكون سببا للتحريم. يعني لا يأتي إنسان الآن والأمر ثبت أن هذه الأدوية الضارة، الآن في أدوية كيميائية تضر الإنسان تعطيها بل يؤدي إلى موت، يعني بعض الناس للأسف الشديد اليوم هذه للتخسيس وهذه كذا، بعضها تضر ماذا الإنسان، يعني سموم وطبيا يمنع منعا باتا تضر الإنسان، مع ذلك بعض الناس ماذا يتعاطاها مثل كمال الأجسام في أشياء. فنقول لهم هذه محرمة، هذه سموم، يعني لا يحتاج إلى أن ينزل فيها قرآن بنصها، لكن أنت أيها الإنسان تعرف أن هذه سموم وهذه خبائث وهذه تأتي بالضرر، أحسنتي. فهذه كلها بطبع الإنسان ماذا؟ يعلم بطبعه أن هذه تضره فلا يجوز ماذا؟ تعاطيها. فما كان مانعا شرعا من الأدلة كذلك ما كان في طبع الإنسان لا يستقيم معه أيضا يكون محرما ورادعا، كما في رادع الشرع كلهم على حد سواء. ثم قال والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين، اللهم صل وسلم على محمد. نحمد الله عز وجل على إتمام شرح هذه المنظومة، وإن كنا رغبنا أكثر أن نشرح أكثر، لكن كما يقال ما لا يدرك كله لا يترك جله. بسم الله.
نادي الاقتصاد الإسلامي لكل طالب علم يبحث عن التأصيل والتميز.